الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، مستمعي الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن المؤمن إذا هجر أخاه المؤمن فإنه قد وقع في وعيد شديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود والنسائي. فهذا الوعيد في حق من هجر أخاه المسلم، فكيف بمن هجر كتاب الله عز وجل وأعرض عنه؟ فإن الأمر أدهى من ذلك وأمر. أيها الأحبة، إن هجر القرآن أمره عظيم وخطره جسيم، وقد توعد الله جل وعلا من أعرض عن كتابه بجعل حياته ضيقة عليه، شاقة لا يهنأ فيها وإن أوتي من المال ما أوتي. فقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة شاقة عليه. ولهذا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وماحل مصدق أي خصم مجادل مصدق في مخاصمته. فمن اتبع القرآن وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ويكون قائدا له إلى الجنة. أما من ترك العمل به وأعرض عنه فإن القرآن يكون حجة عليه وسائقا له إلى النار، والعياذ بالله. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن، ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. رواه ابن أبي شيبة وغيره. ومعنى زخ في قفاه أي دفعه ورمى به في نار جهنم، والعياذ بالله. فهجر القرآن خطره عظيم وعواقبه وخيمة، يتفاوت جرمه وخطره باختلاف نوع الهجر. فقد ذكر العلماء للهجر أنواعا عدة، فإن كان الهجر بالإعراض عنه واللغو فيه فهذا كفر صراح، وإن كان الهجر بمعنى الترك المؤدي إلى النسيان بعد الحفظ فقد ذكر ابن حجر رحمه الله بأنه من الكبائر، وذكر البعض بأنه من الكبائر إن كان النسيان عن تكاسل وتهاون. وإن كان الهجر متعلقا بعدم العمل به فذلك معصية يتوقف كونها كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها. وأما إذا كان الهجر بمعنى ترك التلاوة فإن كان قادرا عليها ولم يفعل فقد فوت على نفسه خيرا عظيما، وإن لم يكن قادرا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. معاشر المستمعين، إن لهجر القرآن صورا كثيرة، منها أن لا يبتغى به وجه الله جل وعلا، بل يراد به السمعة والشهرة والاستزادة من الدنيا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد وأبو داود. أي من قبل أن يأتي قوم يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة، فيتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. ومن صور الهجر ما ثبت عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه أحمد. فهذا الحديث فيه النهي عن الغلو فيه، ويكون بالتشدد ومجاوزة الحد في العمل به بتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه، ومنها الجفاء عنه، ويكون بترك تلاوته وعدم العمل به، فكلا طرفي الإفراط والتفريط مذموم، والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله في جميع الأقوال والأفعال. ومنها النهي عن الأكل به والاستكثار به، ويكون ذلك بجعله سببا للاستكثار من الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواعا للهجر قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع الكريم، هناك عدة أمور وأسباب تعينك على توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل، فمنها أن تكون حاضر القلب عند تلاوتك لكتاب الله عز وجل ملقيا سمعك لما تتلو وتسمع. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعز: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واجعل نفسك بأنك أنت المقصود بكل خطاب في القرآن، واعتبر بالقصص، فإنه لم يؤتى بها للسمر والتسلية فحسب، وإنما للعظة والعبر. وحسن صوتك عند تلاوتك ورتل ترتيلا، لأن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من غيره، فإن لذلك تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع، لكن من غير أن يصل ذلك إلى التكلف في إخراج الحروف والألحان المطربة، فقد حذر السلف من ذلك وأنكروا على فاعله. ومن الأسباب المعينة على توثيق الصلة بكتاب الله عز وجل العلم بتفسير القرآن ومعرفة معانيه، فإن ذلك هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فهذه جملة من الأسباب التي من أخذ بها وعمل بمقتضاها يكون قد حسن صلته بكتاب الله عز وجل، ومن تركها وفرط فيها حصل له من الهجر بقدر ما ترك. فأسأل الله تعالى أن يعيننا على توثيق الصلة بكتابه، وأن يعافينا من هجر القرآن والإعراض عنه أو ترك العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.